ألو طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. الأخت أم علي من البحرين كتبت لنا عبر الواتساب: أبارك للشعب السوري هذه الانتصارات المتتابعة، وأبارك للسيد الرئيس بشار الأسد الفوز بفترة رئاسة رابعة، وأبارك للشعب السوري هذا النجاح الساحق في الانتخابات، فهذه الانتخابات ليس لها نظير لرئيس انتخبه شعبه بكل الحب والمزيد من الرغبة للبقاء عليه كرئيس محبوب ومرغوب بكل ميزاته وصفاته الحسنة طوال تلك السنين الماضية، ولسنين آتية مجيدة وسعيدة بانتصارات دائمة وفوز دائمين إن شاء الله. شكرا لأختنا أم علي من البحرين. رسالة من الأخ عبد الله من السنغال:
ورغم تقدم رقم قياسي من المرشحين بلغ 51 مرشحا بأوراق ترشحهم لقول السباق الانتخابات، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قررت أن 3 مرشحين فقط من يخدون خمار السباق. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن:
مساء الخير. الدولة السورية والسيد الأسد هما من داعمي المقاومة ضد الصهاينة. الاستعمار وعملاؤه يريدون إلحاقه بكام ديفيد والسيطرة على لبنان والنفاذ إلى طهران. شكرا أخي محمد واللقاء.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن يقول في مساهمته: انتخاب الشعب السوري الأبي للسيد الرئيس القائد الحر والشريف الدكتور بشار الأسد يعد انتصار للسيادة السورية وهويتها العربية الإسلامية الأصيلة، وانتصار للعزة والكرامة والاستقلال التام للجمهورية العربية السورية من التبعية والوصاية الأمريكية، كما هو أيضا انتصار يجسد التفاف الشعب العربي السوري حول محور المقاومة الإسلامية، وهذا من أعظم الإنجازات التي تتحقق على مستوى محور المقاومة وصفعة قوية بوجه أعداء الشعب السوري والأمة الإسلامية جمعا. شكرا لأخينا حسن محمد المؤيد من اليمن. الأخ غدير من سوريا يقول في مساهمته التي وصلتنا عبر الواتساب وكتبها لبرنامج ألو طهران: إن فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية ليس فوزا برئاسة الجمهورية، بل هو فوز لسوريا أولا ولمحور المقاومة ثانيا ولكل أحرار العالم ولمحور المقاومة في المنطقة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية ضد كل الأعداء الذين كانوا يحاولون تمرير مخططهم في المنطقة لتمزيقها وتفتيتها وتشتيتها على أسس طائفية وعرقية من البوابة السورية بعد أن فشلوا في ذلك من البوابة العراقية. وبالتالي فإن فوز الرئيس بشار الأسد هو ضمانة أكيدة لانتصار هذه المنطقة ولانتصار محور المقاومة والممانعة في مشروعه التحرري في هذه المنطقة وإن شاء الله منها إلى مستوى العالم. شكرا للأخ غدير من سوريا على هذه المشاركة. الأخ طاهر كتب لنا من سوريا أيضا عبر الواتساب: إن الانتخابات الرئاسية في سوريا جسدت إرادة الشعب السوري في تحقيق واستكمال مراحل الانتصار التي تسجل يوما بعد يوم ومرحلة تلو مرحلة في سوريا وعلى أرضها المباركة بدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن المقدسات ودفاعا عن محور المقاومة في مواجهة المخطط المشؤوم الذي شارك فيه مكونات من المنطقة منها العربية ومنها الإسلامية لإسقاط سوريا ومعها إسقاط محور المقاومة والممانعة على امتدادها. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا. ألو طهران، سوريا تنتصر والأسد الفائز بولاية رئاسية رابعة. محور حديثنا في هذا اللقاء استمعنا فيه إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في القسم الأكبر من هذا اللقاء، كما استضفنا الأستاذ مازن بلال الكاتب والمحلل السياسي من سوريا، وتحدثنا معه حول هذا المحور والانتخابات الرئاسية في سوريا. نتمنى لسوريا وأهلها المزيد من الانتصارات والمزيد من الإنجازات الرائعة كما هذه الانتخابات وكما الانتصارات التي سجلوها على الإرهاب وعلى محور الشر وعلى المحور الأمريكي والإسرائيلي في هذه المنطقة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالا لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته.
يا أخي، أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذا للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختا، أنت بذلت أكثر من وسعك، قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا، صاحب خان أيضا تتحدث عما بذلت من جهود في هذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
سيدنا علي قليخان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء، ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
أطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قليخان.
ولكن علي قليخان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قليخان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر، ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذا قبلتم دعوة علي قليخان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قليخان وسائر الإقطاعيين.
علي قليخان يصنف من إقطاعيي القلاع. الإقطاعيون في خمين وقراها وبلداتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة، ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية.
كذا.
أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع، وأبرزهم علي قلي خان، ويسيطرون على 15 قرية. الصنف الثالث هم الدالائيون، ويسيطرون على نحو 12 قرية. وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعيي هذا الصنف. وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا، ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.
عندما كنتم تقيمون في العتبات المقدسة، يا سيد مصطفى، أراد هؤلاء الإقطاعيون الاستحواذ على أراضينا الزراعية، لكن تصديت لهم بصرامة. اليوم يدعونك ربما لكي يستعرضوا أمامك قدراتهم وسطوتهم حتى تهابهم.
مع ما يعرفونه من المرحوم والدكم السيد أحمد، لا أعتقد أنهم سيراهنون على تخويفكم. علي قلي خان ربما يريد أن يطرق باب التصالح والصداقة معكم، لمنع رعيته من الاستقواء بكم، فهو يخاف من أن تتوجه الرعية إليكم.
ميرزا،
أنت
اختر عددا من الأشخاص ليرافقونا غدا إلى قلعة علي قلي خان، ولكن لا تزيد عددهم كثيرا. أنا على ثقة أن التأويلات ستزداد بعد دعوة مأدوة الغداء هذا، ولذلك يجب أن يشاهد الذين سيرافقوننا ما يجري بيني وبين علي قلي خان.
نعم.
علي قلي خان، علي
قلي خان، ما بك؟
لقد جاءوا.
من؟
جاءوا، إنهم متوجهون نحو القلعة.
ماذا حصل؟ لماذا هذا الصخب والصراخ؟
أيها الخان، إن سيد مصطفى وعددا من مرافقيه يتوجهون نحو القلعة.
كم عدد الذين يرافقون السيد؟
هناك عدد من التجار والكسبة والرعية يرافقون السيد، كما يرافقه 10 إلى 20 من حملة السلاح. يا علي قلي خان،
أدخل السيد ومرافقيه من التجار إلى دار الضيافة، وضيف المسلحين والرعية الذين جاءوا معه في الباحة المفتوحة للقلعة.
حسنا، سمعا وطاعة.
واذهب إلى المطبخ واطلب أن يعدوا ما يكفي لضيافة الجميع.
سمعا وطاعة، لا تقلقوا تجاه هذا الأمر.
لماذا أنتم جالسون؟ فالضيوف على أبواب القلعة، افتحوا الأبواب وافسحوا لهم المكان، وراقبوا أن يكون كل شيء في محله، واعلموا أن الأخطاء لن أتسامح معها.
حسنا يا أخوان، حسنا. هيا نقوم يا سعود. هيا
إلى أين تذهب؟ ما هذا الذي تفعله؟
أيها الخان، أنتم طلبتم أن ندخل السيدة إلى دار الضيافة.
أيها الأبلة، قلت أن تدخل السيد والتجار إلى دار الضيافة وتبقوا الرعية والمسلحين في الباحة. لماذا جئتم بهم جميعا إلى دار الضيافة؟
أنا أدخلت السيد مصطفى فقط ومنعت مسلحيه ورعيته. السيد اعترض وأمر بعدم منع مرافقيه جميعا، فلم يترك لي خيارا، فماذا كان علي أن أفعل يا علي خنخان؟
بعد ارتكابك هذه الحماقة تسألني ماذا أفعل؟
خفت أن تستاء من كلامي. إذا كنتم تأمرونني فسأخرجهم من الصالة.
كيف سنخرجهم وقد جلس الجميع بجوار السيد؟ ما كان ينبغي إدخال الرعية في البداية؟
أيها الخان، إن رعية السيد مصطفى يعرفون آداب الضيافة، وعليكم ضيافتهم في دار الضيافة.
ومن أنت حتى تتفوه بهذا الكلام؟
أيها الخان، إنه أحد رعايا السيد مصطفى.
أيها الوقح، هل أنت مدرك لما تقول؟
أيها الخان، إن كنت لا تعطي قيمة لرعيتك فالسيد مصطفى يجالس رعيته ويشاركهم موائدهم.
ما هذه السخافة التي تتفوه بها؟
أيها الخان، لو رفعت يدك على أحد رعايا السيد قد يزعج ذلك السيد ويترك المكان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن سأظهر للسيد مصطفى ورعيته من هو أكثر قربا لرعيته. يا مرزا أكبر.
نعم أيها الخان.
اذهب الآن إلى قرية القلعة وخذ معك عددا من الأشخاص واجلب ما استطعت من رعايانا، حتى وإن اضطررت أن تجلبهم بالقوة ولا تقبل أي عذر منهم، وقل لهم أن يجلسوا هنا في دار الضيافة مع السيد مصطفى ورعيته.
سأجلب كل الرعايا والفلاحين وأهالي القرية، ولن أسمح لأحدهم أن يمتنع عن المجيء يا علي خليفة.
هيا تفضل هيا.
بعد عودته إلى خمين، سرعان ما شعر إقطاعيوها بالخوف والحذر من أن يقوم السيد مصطفى والد الإمام الخميني بالوقوف إلى جانب الرعية عند تعرضهم لظلم الإقطاعيين. علي قليخان وهو من إقطاعي القلاع بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قليخان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد.
ادخلوا جميعا وبهدوء إلى دار الضيافة ولا توسخوا المكان. هيا هيا.
لماذا جئتم بنا بالقوة؟ ما الذي حصل؟
لماذا جئتم بنا بالقوة إلى هنا؟
لماذا لا يوضح لنا أحد؟ الضيافة من أجل ماذا؟
أمر صدر عن الخان وعليكم المجيء إلى القلعة. ليس عليكم أن تفعلوا شيئا. تناولوا غداءكم وعودوا إلى قريتكم. لا تفعلوا شيئا، اجلسوا مكانكم وانتظروا أمر الخان فقط. لا تلمسوا الوسائل والأشياء داخل دار الضيافة، وراقبوا الأطفال لكي لا يعبثوا بالأشياء هنا. دار الضيافة نظيفة ومفروشة بالسجاد، فلا تسيروا على السجاد بأقدامكم الوسخة. لا تلمسوا الوسائل والأثاث، راقبوا الأطفال.
جئتم بي من الحظيرة إلى القلعة؟ لماذا؟ من سيرعى أغنامي الآن؟
علي قولي خان تكرم واستضافكم لمأدبته، ألا ينبغي أن تقدروا تكرمة الخان هذه؟ انظروا انظروا، علي قولي خان جاء بنفسه. أيها الخان، لا أحد من رعيتكم مستعد للدخول إلى دار الضيافة، والكل واقف في الباحة.
أيها الأبله، لا تستطيع حتى القيام بهذا العمل البسيط. أدخل عددا من الرعاية إلى دار الضيافة على الفور.
أيها الخان، مهما أصررنا عليهم لا يدخلون، لا يتجرأ أحد ولا يصدق أحد أنك دعوتهم إلى الغداء في دار الضيافة.
أنتم خدم وعبيد، حقا لا يليق أن تكونوا غير ذلك حتى اليوم الواحد. ادخلوا دار الضيافة بسرعة، لماذا تقفون كالتمثال أمامي؟ ألا تفهمون حتى هذه العبارة؟ ادخلوا وتناولوا الغداء، ادخلوا، أنا الذي أمرتكم بذلك. لا تنزعوا خفافكم وادخلوا دار الضيافة، هيا.
هل أنتم صم؟ ألا تسمعون؟ الخان يأمركم بالدخول حتى مع خفافكم.
أيها الخان، لعلكم تريدون أن تختبروا رعاياكم، لعل العواقب ستكون خطيرة. ما الذي يجري هنا؟
أنتم لا تفهمون حقا، ولا يليق أن يحترمكم أحد. مرة واحدة يريد الخان أن يكرمكم بالدعوة إلى قلعته ودار ضيافته. استثمروا هذه الدعوة وكلوا ما شئتم من الطعام اللذيذ.
لا يعرف المرء هل يثق بابتسامتكم أو بشزركم.
علي قولي خان دعاكم لترفعوا رأسه عاليا، وهذا ليس وقت السؤال عن الأسباب. كلوا وتلذذوا بغدائكم، ستحلمون بعد ذلك أن الخان يكرمكم مثل هذه المرة. تقدموا تقدموا، هيا.
علي قولي خان.
نعم.
لم يكن ضروريا أن تقيم الوليمة ومأدبة الغداء هذه، كنا نستطيع الجلوس والتحدث معا من دون هذه الدعوة.
ماذا تقولون أيها السيد مصطفى؟ دعوتكم لنجتمع معا. طبعا لم أكن أتوقع حضور هذا العدد معكم، ولكن لله الحمد الكل تمت ضيافته. الخدام فقط أصيبوا بارتباك غير مبرر.
بكل الأحوال لم أكن راغبا في أن أسبب لكم هذا الإزعاج. صحيح أنكم خان هذه القلعة وكرمكم ذائع صيته، ولكن لم يكن ضروريا أن تضيفوا القرية بأكملها، لم يكن ضروريا.
الكل مرحب به، وترحيب خاص لكم أنتم ومن رافقكم يا سيد مصطفى. كنت أرى من المناسب أن نكون أنا وأنتم في دار الضيافة والرعية في باحة القلعة التي تسع للجميع.
حصل ما حصل، ويمكننا الآن أن نذهب ونجلس في الباحة جميعا.
لا، ليس من اللائق أن نخرج الرعية بعد أن أدخلتموهم إلى دار الضيافة، وقد لا يكون ذلك ممكنا الآن. تفضلوا، بسم الله، فتناول الغداء لذيذ وهو على سخونته. تفضلوا تفضلوا، تفضل الجميع.
أعطني الماء. تفضل. يا له من طعام لذيذ. هل عجب أن نرى نجلس؟
تفضلوا، من الضروري أن نجلس بعد تناول الغداء في إحدى الغرف ونتحدث معا، فالغرض من دعوتكم هو التعرف عليكم أكثر ومناقشة الأمور المهمة في المنطقة.
فكرة جيدة، فأنا اطلعت على الأمور إلى حد ما، فهناك انعدام للأمن وصعوبات نتعرض لها نحن والرعاية، وليست مقتصرة هذه الصعوبات والمشاكل على خمين وقراه، فالبلد كله يعاني، ولكن كثيرا من المآسي والمشاكل أراها قابلة للحل، وفي الغالب يعود الأمر إلى سلوكنا نحن، والرعاية وأصحاب الأراضي لهم دور أيضا في حدوث بعض المشاكل.
ليس من المصلحة أن تطرح هذه القضايا أمام الجميع ولم يكن مقررا أن تكون مأدبة اليوم بحضور كل هذا العدد من الرعية. كنا نستطيع توزيع الطعام بينهم بعد المأدبة.
أنا لا أتفق معكم في ذلك يا علي قلي خان، فلا يعيش هنا فقط أصحاب الأراضي ومن لهم باع أكبر في المنطقة، فجميع من يعيش هنا لهم دور فيما يحصل هنا من خير أو شر، ولا يمكن التفريق بين الرعية والعمال من جهة وبين التجار وأصحاب الأراضي من جهة أخرى. كثير من المشاكل لا يأتي بها الأشرار، وإنما المسلحون الذين يقومون بأعمال فردية. من يعمل عندنا ومن استأجرناهم ليسوا بعيدين عما يجري. صحيح أنا كنت بعيدا عن خمين، ولكن لدي اطلاع على أوضاعها. يجب أن يشارك عامة الأهالي في مناقشة أي قضايا متعلقة بخمين وقراها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي وحقوق كافة الفئات التي تعيش هنا.
كان وما يزال في جميع الولايات الذي يقرر في مثل هذه القضايا هو الخان، والرعية تطيع وتنفذ ولن تحل الأمور بطريقة أخرى، ولا يبقى حجر على حجر لو قمنا بذلك. متى كانت الرعية تعرف مصالحها لتجلس إلى جانب الخان وتبدي رأيها؟ لا يا سيد، هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة أبدا. لا،
علي قلي خان بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد، ولكن علي قلي خان لم يستطع يخفي رأيه بشأن أن الرعية يجب ألا تشارك في مناقشة القضايا التي يجب أن يبت فيها الإقطاعيون، وذلك خلافا لرأي السيد مصطفى. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر خردان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 18 من شوال عام 598 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير الشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي، المعروف بابن إدريس الحلي قدس سره، وقد ولد الحلي عام 543 للهجرة في مدينة الحلة بجنوب العراق، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم بدأ بدراسة الفقه وأصوله عند كبار علماء عصره كالشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني والسيد حمزة
حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي والشيخ محمد بن أبي القاسم الطبري والشيخ الحسن بن رطبة السوراوي، وكان الشيخ الحلي يتمتع بذكاء خارق مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في شبابه، فأصبح علما من الأعلام ومن كبار علماء وأساتذة الفقه في عصره، ولقب بشيخ العلماء والفقهاء، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحلي السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ورسالة في معنى الناصب ومنتخب كتاب التبيان وخلاصة الاستدلال وكتاب التعليقات. في 9 من شهر خردان عام 1303 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثلاثين من مايو أيار عام 1924 ميلادي، توفي في العاصمة طهران الطبيب واللغوي الإيراني الشهير الميرزا علي أكبر خان النفيسي. وقد درس النفيسي علوم الفلسفة والحكمة والطب في مدرسة دار الفنون العصرية بطهران، وقام النفيسي بترجمة العديد من الكتب العلمية في مجال الطب إلى اللغة الفارسية، بالإضافة إلى تأليفه لسلسلة من الكتب في مجال اللغة الفارسية أبرزها قاموس نفيسي الخاص بالمفردات الفارسية في 5 مجلدات، وقضى فترة 25 عاما في تأليفه. وأخيرا وفي 30 من مايو أيار عام 1918 ميلادي، انتهت أحداث معركة مارين الكبرى بين القوات الألمانية وقوات الحلفاء المتمثلة بالقوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية المشتركة من جهة أخرى، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. وقد دارت رحى الحرب قرب نهر مارين بشمال شرقي فرنسا، واستمرت لمدة 5 أيام، انتصرت فيها القوات الألمانية وتمكنت من أسر أكثر من 55,000 جندي من قوات الحلفاء. ورغم الانتصار الألماني، إلا أنها فشلت في تدمير الخطوط الدفاعية للحلفاء في مارين، وتسببت فيما بعد بانسحاب القوات الألمانية من تلك المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، نلتقيكم بعد لقاء بكم هذا وبرنامج من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرح باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المباركة الذي سيرفع عند 4:07 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 4:17 بعدها نلتقيكم و5 لسلامتك. نسائم الرحمة تأتيكم عند 4:38 بعدها مكارم الأخلاق. إعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي عند 5:28. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 6:12 بعدها نستمع وإياكم إلى برنامج المرأة في الإسلام. نور وبلاغة يأتيكم عند 6:38 بعدها نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة. تلاوة عطر من أي الذكر الحكيم عند 7:09 وتمتد على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 7:25. التعامل الأخوي في الإسلام عند 7:43. 5 لسلامتك عند 8:01 بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 8:17 وتمتد على نحو 29. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو التمايز الإيماني لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من المواقف المهمة التي يتأملها مقيم عزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، التأمل في سيرة أصحابه. صحيح أن ذكر أصحاب الحسين عليه السلام ممتزج بذكر مصائبهم، لكل واحد منهم قصته بطولته. طبعا البعض منهم وصلت إلينا نوادر بطولاتهم وتضحياتهم، ولكن هذا المعنى نقطع به أن بعض هذه المعاني لم تصل إلينا. عابس الحر، حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، زهير، كل هؤلاء بذلوا ما بذلوا ولم يكن قتالهم إلا بعد مقدمة، هذا الذي ذكر في كتب المقتل. قتلتهم، استشهادهم كان مقترنا بحادثة من الحوادث. ولا ننسى في هذه المناسبة عندما نذكر الأصحاب أن نذكر على رأس أصحاب الإمام الذي لم يكن معه وقتل، نعم، بما أبكى الحسين عليه السلام عندما سمع بمقتله في ليلة من ليالي 10 محرم، ليلة يذكر فيها سفير الحسين، ذلك الذي عبر عنه الإمام عندما بعثه إلى القوم، إلى أهل الكوفة، قائلا: إني بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. عادة كلمة ابن العم تغني في المقام، ولكن الإمام ذكر أخوته لمسلم. هنيئا لك أيها العبد الصالح. الإمام قال هذا أخي، الواضح من كلمة الإمام هنا المراد بالأخوة هنا الأخوة الإيمانية وإلا في جانب النسب. الإمام عبر عنه قائلا ابن عمي، بعثت إليكم ابن عمي. لم يكتفي بهذه العبارة بل أردفها بكلمة الأخوة. عندما نراجع التاريخ من المناسب أن نعلم خلفية هذا الأمر. الإمام عليه السلام كان في البيت وصلى ركعتين بين الركن والمقام وسأل الله الخير في ذلك. الإمام يتلقى الأوامر من عالم الغيب، شاء الله أن يراه قتيلا. سيد الشهداء في كل حركاته من منزل إلى منزل من بلد إلى بلد معه تأييد العرش، ولكن في هذا الموقف بين الركن والمقام كأن الإمام توجه إلى العرش توجها مضاعفا، يعني يا رب ماذا تريد مني؟ سأل الله عز وجل أن يسدده. تقول الرواية ثم طلب مسلم بن عقيل وأطلعه على الحال، أي دعوة أهل الكوفة له، فقال إني موجهك إلى أهل الكوفة وسيقضي الله من أمري كما يحب ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا. نعم الإمام صلوات الله عليه قال وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء، فامضي على بركة الله وعونه. يعني الإمام صلوات الله عليه عندما بعث مسلم لأهل الكوفة نعم بادره بتعليق وسام الشهادة على صدره. ظاهر الحال الرسائل كثيرة، 10,000 رسالة وردت، ولكن الإمام عندما يبعث مسلم يفهمه أنك تذهب إلى طريق الشهادة. عانقه الحسين وودعه فبكيا جميعا. إذن مسلم نعم من خيار أصحاب الإمام وإن لم يكن معه يوم عاشوراء. وهنا اسمحوا لنا أن نذكر هذه المنقبة لمسلم. هناك مزية لسفير الحسين عليه السلام ليست لأحد من أصحابه. ما هي هذه المزية؟ نقرأ في التاريخ في المقتل الإمام قبل استشهاد أصحابه كشف عنهم الحجب بنظرته الولائية بأمره الولائي. هؤلاء رأوا منازلهم في الجنة، ولهذا أيضا نرى في خبر المقاتل أن البعض منهم كان على وجهه نعم ملامح الفرح والسرور لأنهم رأوا ما رأوا من آيات الله عز وجل. بعد أن وثق منهم الإمام وقال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه عرفهم منازلهم. عندما ينظر حبيب وزهير وغير هؤلاء إلى وجه الإمام في يوم عاشوراء نظرتهم إلى وجه الإمام، استماعهم لكلماته، هذه من المحفزات. ولكن مسلم مضى شهيدا غريبا وحيدا، هذه المزية رب العالمين حفظها لمسلم. ولهذا عندما كان في أرض الغربة وسألته السائلة: أنت من أي بلد؟ أنت من أين؟ فقال مسلم: إن كنت تسألين عن البلد فأنا من بلد الوحي والتنزيل، وإن كنت تسألين عن العشيرة فأنا ممن خدمتهم ملائكة الجليل، وإن تسألين عني فإني مسلم بن عقيل. إذن هذا الشهيد له هذه المزية، أنه قتل بعيدا عن ركب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، استشهد وفي قلبه الحسرة، وأي حسرة كالتي كانت في قلب مسلم بن عقيل، ورأسه يفصل عن بدنه الشريف. وأما أصحابه، واقعا أحدنا إخواني أخواتي عندما يسمع بهذه المقولة من الإمام أنه لا يعلم أصحابا أبر وأوفى منهم، نعم عندما نقرأ تاريخهم لا يستغرب ذلك. على رأس هؤلاء التائب الأول. قصة الحر هذه عبرة لمن أراد أن يعود إلى الله عز وجل. أي جرم أعظم من أن يدخل الإنسان الفزع والحزن على قلب أهل بيت النبوة؟ في الركب زينب، في الركب سكينة، في الركب بنات الإمام، نساء الإمام، وإذا بهذا هذا الرجل في مرحلة من المراحل أدخل الخوف على قلوب أولياء الله وإماء الله. ولهذا عندما جاء قال: كنت أول خارج عليك فأذن لي لأكون أول قتيل بين يديك وأول من يصافح جدك غدا. الحر انتقل من أي عالم لأي عالم. الحر علم في لحظات، في وقت قصير، أنه إن قتل في هذا الطريق سيستقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عندما جيء به بعد استشهاده ووضعوه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام جعل يمسح وجهه ويقول: أنت الحر كما سمتك أمك. تحرر من الهوى، تحرر من اتباع غير إمام زمانه، صار حرا، انفصل عن جيش العدو ليصبح في زمرة أولياء الله عز وجل. هنالك صفحة مشرقة حقيقة، هذه الصفحات لا تجدها في تاريخ البشرية. وهب بن عبد الله هذا كان من الذين استشهدوا في ركاب الحسين عليه السلام، جاء إلى الميدان، جاء إلى أرض النينوى ومعه أمه، وإذا بالأم تقول لولدها: قم يا بني فانصر ابن بنت رسول الله. حمل فلم يزل يقاتل، فرجع إلى أمه وامرأته فوقف عليه، فرجع إلى أمه وامرأته وإذا به يقول: يا أماه أرضيتي؟ يعني قاتلت بين يدي أبي عبد الله وقتلت جماعة من أعدائه، وإذا بهذه الأم تقول ما رضيت، يعني متى أرضى؟ أرضى عندما تقتل بين يدي الحسين عليه السلام. هذه الأم دفعت ولدها للقتال. وإذا هكذا في النص التاريخي قتل وهب، أمه ماذا صنعت؟ أخذت امرأته عمودا، فلم يزل يقاتل حتى قطعت يداه، فأخذت امرأته عمودا وأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين.